أحاديثا وقرآنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة نسائم الرحمة في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن أستهل حلقتي اليوم، أود أن أقول إن ما حدث لأسطول الحرية لا يستغرب أن يبدر أو أن يصدر من إخوان القردة والخنازير، وكيف لا، وقد قالوا عن ربهم، قالوا عن ربنا تبارك وتعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء. لا يستغرب أبدا، وهم الذين قالوا: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. ولكن الذي يستغرب له موقف عموم المسلمين، فالواجب على المسلمين حكاما ومحكومين في شتى أصقاع المعمورة أن يتحدوا يدا واحدة ليترجموا قول ربهم جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا ينسى المسلمون حكاما ومحكومين قول ربهم عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. ولا ينسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم: يشد بعضه بعضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ورحم الله من قال: يا أخي في الهند أو في المغرب، أنا منك أنت مني أنت بي. لا تسأل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي إخوة، نحن به مؤتلفون، مسلمون مسلمون مسلمون، حيث كان الحق والعدل نكون، نرتضي الموتى ونأبى أن نهون، في سبيل الله ما أحلى المنون. فيا أيها المسلم، حاكما كنت أو محكوما، تصور أن الذي يحدث لإخوانك في غزة غزة العزة، تصور أن الذي يحدث لهم هو الذي يحدث لي ولك، فكيف يكون قلبك تجاه عموم المسلمين؟ أما تناشد إخوانك حكاما ومحكومين في أصقاع المعمورة أن يكونوا بجوارك لنتحد ونتعاون يدا واحدة على من عادانا؟ اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. وأما بالنسبة لفتح المعبر فهذا موقف جليل وفق الله القيادة المصرية إليه، فنسأل الله تعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء، وما زلنا ننتظر المزيد والمزيد مما يجب عليهم وعلى غيرهم من حكام المسلمين حكومات وشعوبا. نعم، فإنهم إخواننا، ونسأل الله جل وعلا أن يجمع الأمة على أتقى قلب رجل واحد. ثم أقول وبالله تعالى وحده التوفيق، نحن مع الحديث 63 بعد 100 من كتاب عمدة الأحكام، وهو حديث أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، الثابت في البخاري ومسلم، حيث قالت رضي الله عنها: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة أي هند أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأم حبيبة أي رملة بنت أبي سفيان، وإن شئت فقل عزة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، أتتا أرض الحبشة التي تسمى الآن إثيوبيا، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. هذا الحديث الثابت في الصحيحين، حديث عائشة، أخبرت فيه عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، ومعنى اشتكى أي من الشكوى أي من المرض. نسأل الله أن يعفيني وأن يعفي سائر مرضى المسلمين والمسلمات، وأن يعفي شيخنا الحويني ويرده إلينا سالما مشافا معافى، وسائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، وهذا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث عائشة فيه دروس مستفادة جمة. من هذه الدروس، انتبه، تحريم البناء على القبور، أي أنه لا يجوز لك أن تبني مسجدا على قبر، تحريم البناء على القبور، وإنه من التشبه بالمشركين، وهذا يعد من وسائل الشرك، أي إن بناء المساجد على القبور يعد من وسائل الشرك. وإن من أعظم وسائل النصر لإخواننا في غزة وفي غير غزة كأفغانستان والشيشان ودارفور وفيتنام والعراق وغير ذلك من بلاد الإسلام والمسلمين، الأخذ بيد الأمة من الشرك إلى التوحيد، فإن كل عمل يعمله الإنسان ف فهو لا قيمة له عند الله عز وجل بغياب التوحيد. فقد قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالأصل أن يقيم المرء نفسه وأولاده وزوجته ومن يعول على توحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ويغرس في قلبه وفي قلب من يعول ومن يستطيع من الأمة حب الصحابة الكرام وولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين، وبراؤه من كل أعداء ربنا أعداء الدين، مقبلا على صلاته وصومه وزكاته وعمرته وحجه وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وحوقلته واسترجاعه، بل وعلى مصحفه كتاب ربه حفظا وفهما، تلاوة وتفسيرا، تدبرا وعملا، تبليغا وصبرا في أذى التبليغ، تحاكما واستشفاء، بكاء وتباكيا، فبذلك يسعد ويسعد، وبغير ذلك يشقى ويشقي، والعياذ بالله. فإن الله تعالى قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا بد أن يعلم أن ذلك من وسائل الشرك، وإن من أجل أسباب نصر هذه الأمة إن كان في غزة أو أفغانستان أو الشيشان أو هنا أو هناك أو هنالك، توحيد الله عز وجل والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. كذلك أيضا من الدروس المستفادة تحريم التصوير لذي الروح، أي كل شيء كان فيه روح كإنسان أو حيوان أو طير لا يجوز تصوير ذلك. نعم، لا سيما لأهل الصلاح الذين يخشى من صورهم الفتنة، كان يكون عالما رجلا تقيا نقيا ورعا صالحا، ويخشى أن يتلمس الناس البركة من الالتصاق والتمسح به. وأنت تعلم أن التبرك بآثار النبي أمر ثابت، أما التبرك بآثار العلماء والأولياء أولياء الله هذا أمر مبتدع ما أنزل الله تعالى به من سلطان. قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله: وفي ذلك دليل على تحريم مثل هذا الفعل أي التصوير، وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وأن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. نعم، وهذا الزمان، هذا الزمان الذي نحن فيه، انتشر فيه الإسلام وتمهدت قواعده، ولا يساويه في هذا المعنى فلا يساويه في التجديد. هذا القول عندنا باطل قطعا، اللي هو ايه؟ ان التصوير كان حرام زمان والوقت مش حرام. طب ليه زمان كان حرام؟ انه كان قريبا بعبادة هبل واللات والعزة ومنات وود وسواع ويغوث ويعوق ونصر. اما الان يزعمون ان الشرك قد انتهى وان التوحيد قد عم وفشى وانتشر. لا، اما ترى الناس عند قبر الحسين في القاهرة يعبدون القبر يطوفون حوله؟ يتمسحون به يذبحون له في المولد، أما طار ذلك عند البدوي، أما طار ذلك عند الدسوقي، أما ترى ذلك عند المرسى بن العباس، أما ترى ذلك عند أضرحة كثيرة وقباب يقام لها المولد في كل عام؟ الجواب نعم، هذا يحدث وواقع هنا وهناك وهنالك. والواجب على العلماء والدعاة أن يجتهدوا في خطبهم ومحاضراتهم ودروسهم وفتاويهم ولقاءاتهم أن يركزوا تركيزا قويا على أمر التوحيد ونبذ الشرك، على أمر السنة ونبذ البدعة، فإن سعادة هذه الأمة في تمسكها بتوحيد الله عز وجل. وما زال كثير من المسلمين إلى الآن يحلف بغير الله، يحلف بالنبي، الذمة، الشرف، رحمة أمي، غلاوتك عندي، صدر بركة الختمة، المية الطاهرة، العشرة دول، تربط فلان، الكعبة، إلى غير ذلك من الأقسام الباطلة التي انتشرت هنا وهناك. نسأل الله أن يطهر ألسنتنا وقلوبنا وبيوتنا وسلوكياتنا وحياتنا من الشركيات والكفريات والبدعيات، واجعلنا من أهل التوحيد والإيمان والإخلاص وأهل السنة، آمين. أيها الأحبة، لذلك فإن العلامة الصنعاني رحمه الله صوب قول ابن دقيق العيد، أي أن التصوير الآن محرم كما كان قبل ذلك محرم. والإمام النووي رحمه الله قال تصوير الحيوان من الكبائر لأنه توعد عليه هذا الوعيد الشديد، وكل ما كان له ظل أو ما ليس له ظل فهذا كله محرم كما قال ذلك غير واحد من أهل العلم كابن حجر، أي الحافظ ابن حجر رحمه الله. كذلك من الدروس المستفادة من الحديث أن من عمل هذا فهو من شر خلق الله، أي من أقام مسجدا على قبر فهو من أشر خلق الله، في لأن عمله فيه محاذير كثيرة وعواقب وخيمة. ثم إن الحديث في كمال نصح النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يصرفه عن الموعظة ما يقاسيه من الألم. سبحان الله، هو في فراش موته وفي مرضه الأخير ومع تألمه ينصح أم سلامة هند أم المؤمنين، وينصح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، بل ينصح الأمة في شخصهما، أي نعم، ينصح الأمة جميعا أن يحذروا من هذه البلية وهي إقامة المساجد على القبور. سبحان الله. وهذا فاروق الأمة عمر بن الخطاب، كان يموت في أنفاسه الأخيرة ودخل عليه شاب مسبل فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. فيا إخواني، إذا أردنا النصر في غزة، إذا أردنا النصر في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، في فيتنام، في دارفور، إذا أردنا النصر في العراق، في أي مكان كان، فعلينا بالعودة إلى التوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والطاعة، وتحذير الأمة من الشرك والكفر والنفاق والبدعة والمعصية، فإننا بذلك والله وبالله وطالله ننصر، وبغير ذلك تأتي إلينا الهزيمة عياذا بالله. ومما ابتلينا به من الهزيمة هذا التشرذم، أي التفرق والتفكك الذي ابتلينا به نحن معاشر المسلمين، وهجرنا قول ربنا الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أيها الأحبة، إن تفرق الأمة وتشرذمها وتفككها فيه الهزيمة للأمة وفيه الفشل. ألا تعبدت لربك بقوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا؟ هذا القرآن لماذا أنزل؟ لنقرأه على المقابر؟ لا. لنصنعه أحجبة وتمائم؟ لا. هذا القرآن لنعلقه في الحوانيت والدكاكين والسيارات ونضعه تحت الوسائد؟ لا. لنقرأه على الأموات؟ إن القرآن أنزل لنتعبد بتلاوته ونتحاكم إليه ونستشفي به ونتخلق بأخلاقه، فنحل حلاله ونحرم حرامه ونعتبر بقصصه ونقف عند المشاهد التي تصف الجنة فنسعى إليها، وعند المشاهد التي تصف النار فنفر من النار بترك هذه الأشياء من شرك وكفر ونفاق وبدعة ومعصية لنفر من النار. نعم، أما تعبدنا لله جل وعلا بقوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نعم، فإن الفرار إلى الله فيه الخير وفيه البركة وفيه السعادة وفيه الصلاح في الدنيا والآخرة. نعم، ثم ماذا؟ والحديث 64 بعد 100 ثبت في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، واللعن هو الطرد من رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت أي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث المبارك يبين هذه الدروس، يبين النهي الأكيد والتحريم الشديد من اتخاذ القبور مساجد، ويحذر من قصد الصلاة عندها. قال العلامة الصنعاني رحمه الله تعالى: إن ذلك ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتمسح بأركانه والنداء باسمه، كما يقولون: مدد يا حسين، مدد يا بدوي، مدد يا دسوقي، مدد يا ابن تميم، يا ابن سلام الجريحي، إلى غير ذلك من هذا الذي يردد على ألسنة بعض المتمسلمين الذين يتلبسون بالشرك جهارا نهارا، أو يقولون: مدد يا رسول الله، مدد يا عبد القادر يا جيلاني، إلى غير ذلك من طلب الغوث والمدد والعون من نبي مرسل أو ولي مقرب، فهذا يأخذ بيد صاحبه إلى الشرك والعياذ بالله. وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد قال الله تعالى في حديث أنس عند الترمذي بإسناد حسن صحيح: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، اسمع إلى الشرط، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله الله في الالتزام بالتوحيد، وإياك ثم إياك بالشرك قليله أو كثيره. نعم. أختنا أم محمد من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت كان عندي سؤال.
ها. تفضلي.
بما أن المسح على الجورب جائز في الوضوء، هل يجوز المسح على طئ الرأس قياسا لذلك؟
الجواب بحول الملك.
السؤال الثاني.
نعم. هاتي.
عندي عمتي تكبر أبي بحوالي 20 عام.
عندك
إيه؟ وعند وفاة عمتي تكبر أبي بحوالي 20 عام.
واحدة تكبر أبيكي؟
عمتي.
عمتك تكبر أبيكي.
وعند وفاة أبي في صلاة الجنازة طلبت ميراثها منه في صلاة الجنازة. ولم نرى منها ود أبدا يعني. طول حياتها معنا يعني.
أبوك رحمه الله ترك ذكور؟
لا احنا بنتين فقط.
وينه كم أخ؟
هو وحيد.
نعم.
هو كان وحيد واحنا بنتين بس.
طيب خير، بارك الله. أبوهم ميتين؟ طيب خير، بارك الله فيك. جزاك الله خير. المسح على الخفين مشروع، وهو من الأمور التي أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بنكرانهما، فقد صح عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. ونقل الحسن البصري التابعي الجليل أن 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا إلينا بالتواتر المسح على الخفين. دي رقم واحد. رقم اثنين، أن المقيم يمسح يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلالهن، والشرط أن يكون المرء قد ارتداه على طهارة، يعني ارتدى الجوربين والخفين على وضوء، وله أن يمسح عليهما. طيب، غطاء الرأس لو كان خمار للمرأة أن تمسح عليه، أي نعم. أما لو كان طاقية التي يسمونها بالعجمية بنيه، فهذا لا يمسح عليه، والله أعلم. الطاقية التي يرتديها الرجل أو ترتديها المرأة فوق رأسها لا تمسح عليها. أما العمامة التي ترونها على رأسي كما ترون على الشاشة، لا بأس أن يمسح الرجل عليها. وبعض أهل العلم قالوا وشروط المسح عليها كشروط الخفين والجوربين، وبعضهم قال لا، ليس كشروط الخفين والجوربين، بل له أن يمسح عليها، وله أن يمسح على ناصية الرأس ويتم على العمامة. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية، فمن حق عمتك أن تطلب ميراثها في أبيك، ما دام أبوك قد مات وترك زوجة لها الثمن وبنتين لهم الثلثان، وعمتك ترث، فهذا لا حرج في ذلك لأنها أخته، وليس له أبناء ذكور وليس له إخوان ذكور. طيب، ولكن كان ينبغي أن تتمهل حتى لا تجرح زوجته وبناته، كان ينبغي ذلك، فغفر الله لي ولها، وسطرني الله وإياكم، ورحم الله والدي ووالدك، وجعلنا وإياهم من أهل الجنة، والله المستعان. نعم. أخونا أحمد من الجيزة.
السلام عليكم يا شيخ أبو بكر.
حياك الله. عليك السلام.
يا حضرتك، أنا بحبك في الله والله.
وأنا كذلك أحبك.
يا شيخ أبو بكر، الشيوخ اللي بيقفلوا تليفوناتهم ما بيفتحوش تليفوناتهم يعني حرام.
الله يحفظك. حياك الله. تفضل. جزاك الله خير. طيب، فبارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. من الدروس المستفادة أيضا في هذا الحديث أن هذا من فعل اليهود والنصارى، اللي هو إيه؟ اللي هو بناء المساجد على القبور، من فعل مين؟ من فعل اليهود والنصارى. أما أنت تبغض اليهود والنصارى؟ نعم، هذا من عقيدتنا البراء من كل أعداء ربنا أعداء الدين. انظر ماذا فعل اليهود في أسطول الحرية مع إخوانك في غزة، حبسوا الأسطول ومنعوا الزاد والزوادة أن يصل إلى إخواننا في غزة المحاصرين، وقتل 19، نسأل الله أن يقبلهم شهداء وأن يجعلهم من أهل الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يصب الصبر والرضا في قلوب أهليهم وزويهم، وهم الحقيقة يفرحون لأننا نحسبهم شهداء ولا نزكي على الله أحدا. أخونا عمر من بريطانيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
هادي أبا حفص. فضل.
سمعت حديث، قرأت حديث يقول فيه عن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله، فإذا حفظت الملائكة حفظت لا تزال تكتب لك الحسنات حتى تحدث من ذلك الوضوء.
أيوه.
هل هذا الحديث صحيح؟
لا يصح والله.
لا يصح؟
لا يصح.
طيب السؤال الثاني هو التصوير، أنت قلت منه حرام، ولكن أي نوع التصوير؟ هو التصوير الفوتوغرافي؟
كله. أيوه، التصوير بالكاميرا إلا ما كان لضرورة كبطاقة شخصية أو عائلية أو جواز سفر أو رخصة قيادة يسموها الليسن أو أوراق للمدرسة أو الجامعة، فهذه ضرورات والضرورات تبيح المحظورات. أما ما كان للذكرى الخالدة ويعلق في الصالون والأنتريه فهذا مما يحرم. أما تصوير بالفيديو لخطبة جمعة أو محاضرة أو شيء ينتفع المسلمون به فقد صرح غير واحد من أهل العلم بجواز ذلك لما يعود على الأمة من النفع من وراء ذلك، والله أعلم. نعم،
شكرا،
حياك الله يا أخو عمر. طيب ثم ماذا أخونا أحمد؟ فضل.
أيوة يا دكتور، أنا ليا سؤال بس حضرتك، والدتي بتقعد تدعي عليا دايما وأنا مش عارف أعمل إيه يا شيخ أبو بكر. موضوع الدعاء، بتقعد تدعي عليا يا أدعية بتقول لي ربنا ياخدك يا رب يدوسك قطر، يا رب يدوسك سواء أعمى.
مين والدتك؟
أنا مش عارف أعمل إيه بصراحة، أنا زهقت من الموضوع ده والله.
والدتك؟
أه والدتي، هي كبيرة في السن وأنا والله بستحمل وقد بتطلعني برا شعوري وبسيب البيت وأمشي والله. بسيب البيت وأمشي يا شيخ.
يا أحمد، اعلم رحمني الله وإياك أن برك بأمك فريضة افترضها الله تعالى عليك، ولو كانت أمك كافرة فكيف لو كانت موحدة ولله راكعة وله ساجدة، فيكون من باب أولى. ثم أنت مطالب أن تبر أمك، وبرها لا يتوقف عند الإحسان إليها بل يتعدى لتحمل إيذائها. ثم إنني أنصحك يا ولدي أن تقبل رأسها ويدها وقدمها، وأن تعينها في مطعمها ومشربها وملبسها وعلاجها وتقوم على خدمتها، وإن سبتك شتمتك فقل لها لا حرمنا الله منك، ونسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته، وإن رفعت صوتها عليك تقول لها ما أخف دمك يا أمه. أسأل الله ألا يحرمنا من كلماتك الرقراقة الرقيقة اللطيفة الخفيفة الجميلة، وتغازل أمك وتداعبها وتضاحكها وتتحملها، فإنها أمك يا ولدي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، فإن الجنة يا ولدي تحتاج إلى جهد وإلى بذل وإلى صبر وإلى مصابرة، فأنت إذا أردت أن تتحصل على 50 جنيه عمية لا قيمة لها في هذا الزمان وذاك الوقت، أنت تتعب وتبذل الجهد لتتحصل على هذا المبلغ اليسير الذي يعد حقيرة، فكيف بجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تريدها يا ولدي دون تعب دون جهد، إنك ابتليت بأم صاحبة لسان طويل. نسأل الله أن يهديني وأن يهديها. فواجبك أن تتحملها وأن تصبر على أذاها. وأنا أناشد هذه الأم وأقول لها أيتها الأخت الكريمة، اتق الله في أولادك وأعيني أولادك على برك، ولا تعينيهم على عقوقك على عقوقك. فإن الله تعالى قال في شأن رسوله مادحا إياه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. أخونا أشرف من الغربية، تفضل يا أخ أشرف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوك أشرف سلام،
حياك الله.
المحلة الكبرى.
أهلا وسهلا.
كيف حالك أبو عمر؟
الله يبارك في عمرك.
إذا سعد حضرتك.
أهلا وسهلا الشيخ أشرف تبع الإمارات.
نعم.
حياك الله، كيف حالك؟ طيب؟
الله يكرمك بخير والله.
أنت تتكلم من البلاد ولا من الإمارات؟
أنا أتكلم معك من المحلة الكبرى من مصر.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
يا أهلا وسهلا، حياك الله وبياك، نفع الله بك وقد نورت البلاد.
الله يسعدك برؤية حضرتك.
الله يكرمك.
والكلام مع حضرتك.
الله يحييك يا شيخ، الله يبارك فيك.
يبدو أن رقم التليفون الأولي كان التليفون بتاع حضرتك الأولاني.
لا ممكن تهاتفني عقيب المحاضرة إن شاء الله، افتحه ان شاء الله تهاتفني. هو هنا، حياك الله. طيب، وكذلك ايضا بارك الله فيكم، من الدروس المستفادة من هذا الحديث ان الصلاة عند القبر سواء كانت بمسجد او بغير مسجد من وسائل الشرك الاكبر. تنبه، الصلاة عند القبر سواء كانت بمسجد او بغير او من غير مسجد، فهذه من وسائل الشرك الأكبر. والله تعالى صان نبيه عليه الصلاة والسلام على أن يعمل الشرك عنده، فألهم أصحابه من بعده أن يصونوه، وهذا من آخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي. مرحبا يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عايز أعرف الحكم، بس الزوج والزوجة بيربوا أولادهم على قناة الرحمة والدين وكده، لكن الأهل أبائنا مش بيرانوا، لما بنروح عندهم يعني بيشغلوا أغاني وأفلام ومسلسلات.
خلاص،
إحنا نتعامل معهم إزاي عشان أولادنا ما يتربوش على كده؟
أولا، حينما تذهبين بالأولاد لا تمكن الأولاد من الجلوس أمام التلفاز عند فتحه على فيلم أو مسرحية أو مسلسل أو مباراة أو أغنية أو كرتون عفن. أي نعم، يعني مليء بالسموم، احذري ذلك ولا تمكن الأولاد من هذا، رقم واحد. وإنما اشغلي الأولاد بشيء آخر. الأمر الثاني، تلطفي مع أبويك في التذكير بالله تعالى، وحاولي أن تأخذي بأيديهم بالبعد عن هذا، فدليهم على قناة كقناة نسائم الرحمة وما كان على شاكلتها من القنوات التي ترغب الأمة في التوحيد والإيمان والإخلاص والسنة والطاعة، لتأخذ بيدهم إلى الجنة وتحبسهم عن النار. نعم، وتكثري من الدعاء في سجودك لأبويك، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والدعاء سلاح قوي، وقد قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. واسال الله ان يحفظ لك اولادك وان يحفظ لنا اولادنا، فان التربيه يا اختاه في هذا الزمان اراها صعبه الا على من يسرها الله عليه. فبالفعل البيئات فيها الفساد والافساد وفيها الخلل، ونسال الله أن يحفظ أولادنا وأولادك وأولاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعينه التي لا تنام. نعم، فالحقيقة نحن لا نملك إلا أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لنا على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لنا على ترك معصية الله إلا بقوة من الله، ونأخذ بالأسباب التي تفضلت بالإشارة إليها، والله المستعان. نعم. أخونا بدر من بلاد الحرمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة.
جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
وأنت
والله إن شاء الله في ميزان حسناتك يوم تلقاه إن شاء الله.
الله يحفظك يا شيخ بدر.
لدي سؤالين الله يبارك فيك.
هات يا شيخ.
السؤال الأول يا سيدي، بعض القنوات أمس عرضت أنه زيارة القبور لنساء بعض المشايخ يعني محل لا عليها شيء إن كانت غير متبرجة ويعني وتزور القبور عادي. ألم يكن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النساء زورات القبور؟ هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، طال الله في عمرك، الذين يعني هم يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ما جزاؤهم إن سمعناهم في إحدى قنواتهم لعنة الله عليهم وإن لعناهم كما يلعنون، هل علينا شيء أو بس؟ هذا السؤال الثاني يعني.
حياك الله.
شكرا يا سيدي.
الله يبارك فيك. زيارة النساء للمقابر محل خلاف أو بين أهل العلم، زيارة النساء للمقابر محل خلاف بين أهل العلم، فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وزوارات على وزن فعالات أي كثيرات الزيارة. وهناك حديث آخر لعن الله زائرات القبور، وقد ضعف بعض أهل العلم هذا الحديث وبعضهم صححه، فمن الذين صححوه علامة وادي النيل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه رحمة واسعة، صحح هذا الحديث اللي هو إيه؟ لعن الله زائرات القبور. ومن هنا فقد ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن زيارة النساء للمقابر كبيرة من الكبائر، وقد أفتى شيخين في هذا الزمان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما بحرمة زيارة النساء للمقبرة، وذلك من باب سد الذرائع، أن المرأة إذا ذهبت عند القبر قد تقول يا سبعي يا ضبعي، كان طويل كان عريض كان كريم، فستتفوه وتتلفظ بألفاظ تصطدم مع الشرع. فمن باب سد الذرائع قالوا إن المرأة تدعو لأمواتها وهي في دارها دون أن تذهب إلى المقبرة. وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن زيارة النساء للمقبرة جائز بشروط: الشرط الأول ألا تكثر منها، الشرط الثاني أن تذهب بكمال حجابها، يعني جلبابها الأسود وخمارها الأسود ونقابها الأسود وكفوفها السوداء وشرابها الأسود، الشرط الثالث ألا تكون متعطرة ولا متبخرة ولا متبرجة، والشرط الرابع أن تستأذن وليها إن كان زوجا أو أبا أو مشاكل ذلك، الشرط الخامس ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء، شرط السادس ألا تشد الرحلة إلى ذلك. خدت لك كيف؟ إذا وصلت عند القبر تقول سلام الله عليكم، دار قوم المؤمنين أنتم السابقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطون إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجره. الحمد لله، عفوا، فتقول اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، ولا تتفوه بشيء فيه مخالفة. لا، فبعض العلماء قالوا بارك الله فيك بجواز ذلك بهذه الشروط. أي نعم، والحقيقة أنا أميل لمن قال بعدم ذهاب النساء إلى المقبرة، والمرأة تدعو لأمواتها وهي في البيت، والله أعلم. أما سب الصحابة فشيء عجيب يا أخي، يعني الشيعة الرافضة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية الخبثاء يسبون أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم. الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه عن الصحابة، والله جل وعلا وصفهم فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم، والله جل وعلا وصفهم في كتابه فقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، ورسوله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم في الصحيحين، وقال عليه الصلاة والسلام لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فكيف يتجرأ أحد بالتطاول على أبي بكر وعمر وعثمان، وأبو بكر صديق الأمة الأكبر وهو أفضل رجل على الإطلاق في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفاروق الأمة عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل أفضل رجل في هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها وصديقها، وعثمان ذي النورين الذي حظي بالزواج من رقية وأم كلثوم بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل رجل في هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها وصديقها وفاروقها. نعم، فهؤلاء مجرمون، نسأل الله أن يهديهم إلى منهج أهل السنة والجماعة، فإن لم يقدر هدايتهم فنسأل الله أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، هم ومن عاونهم وآزرهم وشايعهم. أما أنت أيها الحبيب فقل لعنة الله على الظالمين ولا تلعنهم بأعينهم، لأن قلوب العباد بين إصبعي من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فقد يهدي الله ذاك الشيعي الرافضي إلى طريق أهل السنة والجماعة، فكم من مرة على شاشة نسائم الرحمة والعلماء يتكلمون يهدي الله شيعي رافضي إلى طريق أهل السنة والجماعة، وقد حدث ذلك معي شخصيا وأنا ذات مرة على شاشة قناة صفا هدى الله رافضي ونحن نتكلم إلى طريق أهل السنة والجماعة وأعلن ذلك، وحدث مع غيري من الأفاضل ومن أسيادنا العلماء على قنوات دينية كثيرة ذلك، فجزى الله علماءنا خير الجزاء وبارك الله فيهم وأحسن إليهم وأمتع بهم وزاد الله الأمة بهم نفعا. فالشيخ عرعور نسأل الله أن يطيل عمره على طاعته وأن يبارك في جهده، فأراه على منهاج العلامة الجليل شيخ إحسان إلهي ظهير الذي قتل بيد الشيعة الرافضة بسبب جهاده وتوصيله أمر التوحيد والسنة ونبذ طرق البدع التعيسة خاصة الشيعة الرافضة، فنسأل الله أن يجزيه خير الجزاء فيما يبذل من جهد رائع في هذا الباب هو وسائر علمائنا، والله المستعان. نعم تفضل. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. الله تعالى صار نبيه عليه الصلاة والسلام أن يعمل الشرك عنده. كذلك أيضا يا إخوان الحديث 65 بعد 100 الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. وهذا الحديث فيه دروس عظيمة، منها الفضل العظيم في الصلاة على الجنازة وتشييعها حتى تدفن. وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن المشي أمامها أفضل. قال ابن المنذر إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. قلت وقد رجح الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب المشي خلفها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. نعم، فالمشي أمامها وخلفها ويمينها وشمالها بالقرب منها كل هذا جائز. قلت والأولى أن يكون خلفها لأن هذا هو الاتباع، أتبعه ثم يتبع فيكون هذا، والله أعلم. ويحصل المصلي والمشيع حتى تدفن ثواب لا يعلم قدره إلا الله تعالى. ولذلك عبد الله بن عمر لما عرف أن من صلى على جنازة له قراط ومن تبعها له قراط قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم، والصلاة على الميت وتشييع جنازته إحسانا إلى الميت وإلى المصلي والمشيع وإلى المشيع أيضا. فضل الله تعالى على الميت حيث حض على تكثير الشفعاء له بأجر من عنده، ونسبة الثواب بنسبة الأعمال التي يقوم بها العبد، حيث أنه جعل للمصلي قيراطا وللمصلي والمشيع قيراطين. وكما تعلمون يا إخوان أن هناك زيارة بدعية للمقبرة وهناك زيارة شرعية. فالزيارة البدعية أن يذهب الإنسان عند القبر فيتبرك به ويتمسح به ويطوف حوله ويذبح عنده وما كان على شكلة ذلك، حيث يعتقد أنه يجلب نفعا ويدفع ضرا، فهذا من الشرك والعياذ بالله. ده هذه زيارة بدعية. أو يأتي بالمقرئ للقرآن ويقرأ عند المقبرة القرآن ويعطيه الأموال أو يوزع بعض الأطعمة كالقرص والتمر والحلويات، وهذا كله من البدع ومن الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. وبعض الناس يعينون يوم الاثنين أو الخميس أو الجمعة أو العيدين للذهاب إلى المقبرة، وكل هذا من البدع، تعيين يوما بعينه. ثم الزيارة الشرعية أن يذهب فلا يحدث بدعة بل يقول سلام الله عليكم دار قول المؤمنين إلى آخر ما ورد كما بينت، ويقف عند رأس القبر ويدعو للميت من المسلمين ذكرا كان أو أنثى، ويتعظ بزيارته للمقابر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله تعالى، اعلموا رحمني الله وإياكم أنه يحرم عند القبور أشياء، منها الذبح ولو كان لوجه الله. يعني إذا أردت أن تذبح بقرة أو شاة أو دجاجة أو بطة أو وزة حتى ولو كانت لوجه الله فلا يجوز لك أن تذبحها عند القبر، كما لا يجوز لك أن تجصص القبر، لا تطليه بطلاء، ولا ينبغي أن تقعد على قبر، ولا أن تبني على القبر طابق ثاني وثالث كما يفعل ذلك بعض المسلمين في مقابرهم، وهذا من البدع بحجة أنه لا يوجد أرض. يا أخي اشتري أرض واجعل عليها القبر ولا تبني طابق ثاني ولا ثالث، فإن هذا من البدع، ولا يجوز أن يرفع القبر أكثر من وجه الأرض أكثر من شبر، لا يجوز أن يرفع القبر عن وجه الأرض أكثر من شبر إلا إذا كان هناك ضرورة لذلك، فالضرورة تقدر بقدرها. ولا يكتب على القبر ولا يصلى إليه ولا يصلى عنده ولا يستقبل القبر ولا تبنى المساجد عليه ولا تتخذ عيدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا فإن صلاتكم تبلغني. ولا يجوز أن تسافر إلى المقابر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. كما أنه ينبغي أن ننتبه إلى عدم كسر عظام الميت، فإن كسر عظم الميت مثل كسره حية، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا القدر الكفاية. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، كما أسأله تعالى أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النار، وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولسائر عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا، وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا. أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا، ونور الفقه علمنا أحاديثا وقرآنا، عبادات بها نحيا، ونرجو الله غفرانا.